بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من دعا بدعوته واستنى بسنته من المسلمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله، نشرع بمعونة الله تعالى وتوفيقه وتسديده في البداءة بكتاب الطهارة، وهذا أمر مهم ينبغي للمسلم أن يتعلمه وأن يتفقه في أحكامه، لأن كثير من المسلمين قد يجهلون بعض أحكام الطهارة وما يتعلق فيها، وخصوصا أن هذا الأمر يتعلق بصحة صلاتهم، صحة صلاتي، فالأمر مهم جدا. وذكر المؤلف حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في كتابه الملخص الفقهي، صدر هذا الكتاب في باب أحكام الطهارة والمياه، وبين الشيخ أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد ركن الشهادتين، ولا يخفى عليكم الصلاة منزلتها عظيمة في الدين، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، كما قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والصلاة هي عمود الإسلام، عمود الدين، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، يحاسب عن صلاته، فإن صحت صلاته وقبلت قبل سائر عمله، وإن ردت والعياذ بالله رد سائر عمله. وقد ذكرت الصلاة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم على صفات متنوعة، فتارة يأمر الله تعالى بإقامتها بقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وتارة يبين مزيتها ويبين ثوابها، ويبين الله سبحانه وتعالى منزلة الصلاة في كثير من الآيات. قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وقال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ومن ثم كانت الصلاة قرة عين من؟ قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: حبب لي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذه الصلاة هي حلية النبيين، وهي شعار الصالحين، بل هي صلة بين العبد وبين رب العالمين. عجبا كل العجب لمن ضيع الصلاة وترك الصلاة ولم يحافظ عليها وفرط فيها، كيف سولت له نفسه أن يتهاون بهذا الفضل العظيم؟ ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بماذا أخواني؟ إلا بالطهارة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، نذكر إن شاء الله تعالى شرائط الصلاة، شروط الصلاة. الصلاة لا تصح إلا بتحقق هذه الشروط، وسنذكر إن شاء الله تعالى أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة وغيرها من الآداب. فمن أهم شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، الطهارة. وينبغي للمصلي أن يتطهر من الحدث ومن النجس، لأن الطهارة تتضمن معنيين، ما هما؟ إزالة النجس ورفع ماذا؟ الحدث. الطهارة تتضمن معنيين، إزالة النجس، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما هي النجاسات التي يجب أن تجتنب حتى تكون طاهرا، والأمر الثاني رفع الحدث، وسيأتي إن شاء الله تفصيل الحدث، أن الحدث حدثان، حدث أكبر وحدث ماذا أخواني؟ أصغر. طيب، ما هو الأصل في مادة التطهر؟ من يعرف؟ ها؟ الماء. نعم، أصل مادة التطهر التي يتم التطهير بها هو الماء، أو ما يقوم مقامه عند عدم الماء، ما هو؟ نعم، التراب. صحيح. طيب، في التيمم التراب. ولهذا صار الفقهاء رحمهم الله تعالى يبدأون بكتاب الطهارة، لأنها لما قدمت الصلاة بعد الشهادتين على غيرها من بقية أركان الإسلام ناسب تقديم مقدماتها. وأعظم مقدمات الصلاة ما هي إخواني؟ مفتاح الصلاة الطهارة، التطهر هي مفتاح الصلاة، كما جاء في الحديث مفتاح الصلاة الطهور، وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة، لو أحدث الإنسان فإنه لا يستطيع أن يصلي إلا بعد ماذا قواني؟ أن يرفع الحدث. فهو كالقفل يوضع على المحدث، فإذا توضأ مثلا أحدث حدثا أصغر، والذي يرفع الحدث الأصغر الأصل في ماذا؟ الوضوء. فإذا توضأ المصلي انحل القفل. إذن إذا سألك السائل ما هي أوكد شروط الصلاة، ماذا تجيب؟ ها؟ الطهارة. أوكد شروط الصلاة الطهارة. وهنا الشرط لا بد أن يقدم على المشروط. الشرط ماذا؟ لا بد أن يقدم على المشروط. فعندما عرفوا الصلاة فتكون هذه الشروط هي قبل ماذا؟ الصلاة. طيب، الطهارة ما معناها في اللغة؟ ما معنى الطهارة في اللغة؟ نظافة. نعم، معنى الطهارة في اللغة النظافة أو النزاهة عن الأقذار، وهذه الأقذار على قسمين، أقذار حسية وأقذار معنوية. مثل ماذا أقذار حسية؟ نجاسات. نعم، كالنجاسات الحسية، كالبول والغائط أجلكم الله وغيره من النجاسات الحسية، هذا الأمر الحسي، يعني أمر محسوس. طيب، ما هي النجاسة أو القذارة المعنوية؟ نعم، كنجاسة الشرك، كنجاسة الشرك، أحسنت، كقوله تعالى إنما المشركون ماذا؟ نجس. هنا نجاسة المشركين هل هي نجاسة حسية أم هي نجاسة معنوية؟ ها؟ معنوية، يعني أبدانهم نجسة؟ ها؟ حسن؟ لا، إنما النجاسة هم أخواني نجاسة معنوية لما هم فيه والعياذ بالله من الشرك. فأعظم النجاسات المعنوية الشرك، كذلك الذنوب. الذنوب أيضا قاذورات، الذنوب والمعاصي أيضا هي قاذورات ماذا؟ معنوية. إذن هذا معنى الطهارة في اللغة، النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والماذا؟ الأقذار المعنوية، هذا في اللغة. أما معنى الطهارة في الشرع فتحتوي على معنيين ذكرناهما قبل قليل، من يعرفهما؟ إزالة النجس وماذا؟ رفع الحدث. هذا معنى الطهارة في الشرع، إزالة النجس وماذا؟ رفع الحدث أو ارتفاع الحدث وإزالة النجس، لا بأس. وهنا ارتفاع الحدث يحصل بأي شيء إخواني؟ يحصل باستعمال الماء مع النية، لا بد من استعمال الماء مع نية رفع الحدث. يعني لو أنك مثلا عممت أعضاء الوضوء بالماء بأن اغتسلت مثلا في البحر أو اغتسلت في الحمام، لكنك لم تنوي نية رفع الحدث، هل تصح الصلاة بهذا التعميم الماء أم لا تصح؟ لماذا؟ ما في نية، لا بد من نية رفع الحدث. وهنا السؤال الثاني، نية رفع الحدث محلها القلب واللسان أم محلها القلب فقط؟ نعم محلها القلب فقط، يعني أنت إذا أردت أن تتوضأ تقول نويت أن أتوضأ لفرض الظهر محتسبا، هكذا تقول؟ نقول هذا غير صحيح، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أي واحد من الصحابة. النية محلها القلب، أنت تنوي بقلبك رفع الحدث، أنت تنوي ماذا بقلبك؟ رفع الحدث والحمد لله. يعني أنت النية من مزاياها ومن معانيها تمييز العادات عن العبادات وتمييز النفل عن الفرض، لاحظتم إخواني؟ وتمييز الحدث الأكبر من الحدث ماذا؟ الأصغر، كل ذلك بالنية كما قال عيسى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذه النية أمرها عظيم في الدين، فلا بد أن تنوي نية رفع الحدث، سواء كان الحدث أصغر يرفع مثلا بالوضوء، فإن عجز عن الوضوء أو عدم الماء فإنه ماذا؟ ينوي نية رفع الحدث بالتيمم. كذلك لو أنه أحدث حدثا أكبر فأيضا هو أيضا استعمال الماء مع النية. فلو أن إنسان أحدث حدثا أكبر واغتسل البحر، هل ارتفع عنه الحدث إذا لم ينوي نية رفع الحدث؟ لا يرتفع. لو نوى التبرد أو نوى التنظف أو نوى أي شيء غير نية رفع الحدث لا تصح منه، لا بد أن ينوي نية رفع الحدث، سواء كان حدث أكبر أم حدث أصغر. وهذا أمر مهم جدا، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله يعني بالأبواب القادمة إن شاء الله تعالى. إذا الغرض من هذه المقدمة أننا نبين صفة الماء الذي يحصل به التطهر، ما هو الماء الذي يحصل به التطهر والماء الذي لا يحصل به التطهر. قلنا الأصل في رفع الحدث هو الماء مع النية، الأصل في رفع الحدث الماء مع النية. وهنا يأتي لنا قول الله عز وجل ونزلنا من السماء ماذا؟ ماء سماه الله ماذا؟ طهورا. وقال الله سبحانه وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. طيب وهنا الطهور ما معناه؟ لو سألت ما هو الماء الطهور؟ أحسنت. الطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، هذا معنى الطهور. ما معنى الطهور؟ الطاهر ماذا؟ في ذاته. هذا قيد مهم جدا، فلو كان النجس في ذاته هنا خرج ماذا؟ الماء النجس. لا بد أن يكون طاهر في ذاته. طيب قد يكون ماء طاهر بذاته لكن غير مطهر ماذا لغيره، لا بد أن يكون طاهر بذاته ومطهر لغيره. طيب هنا قولنا طاهر بذاته المطهر لغيره، نريد أن نعرف طبيعة هذا الماء. لو كلمة جامعة نقول هو الباقي على خلقته، وماذا أخواني؟ الباقي على خلقته يعني بمعنى الصفة التي خلق عليها ما تغير، الصفة التي خلق عليها، سواء كان هذا الماء نازل من السماء أم خارج من بطن الأرض أم جاري في الأنهار أم في البحار أو غير ذلك، باقي ما أخواني؟ باقي على خلقته التي خلقها الله عز وجل، هذا يسمى الماء الطهور. طيب لو ذاب الثلج أو ذاب البرد، هذا ماء طاهر مطهر ولا غير مطهر؟
طاهر
مطهر، يعني طهور. لو ذاب الجليد مثلا، ذاب الجليد وذاب البرد، تعرفون البرد؟ ها؟ لو ذاب وأصبح هناك مياه، فهذه أيضا هذه المياه طاهرة في ذاتها ومطهرة لغيرها، هذا هو الطهور. طيب لو كان ماء مقطر، تبخر ماء مقطر، ها؟ ماء مقطر، ايش رايكم؟ طاهر مطهر ولا مش طاهر؟ ها؟ طاهر مطهر، يعني الان نستعمل الان غالب الماء اللي نستعمل الان ايش اخواني؟ مقطر، ها؟ انا ما عندي معرفه، يمكن لعل يمكن اهل الاختصاص يعرفون ان هذا الماء يمكن يمر بحالات تكرير وتصفيه و تقطير. المهم بقي الماء على خلقته، بقي الماء ماذا اخواني؟ على خلقته، اذا هو طاهر وهو ماذا اخواني؟ هو مطهر. هذا الماء الطاهر المطهر هو الذي يصح التطهر به، سواء كان في رفع الحدث او كان ماذا؟ في ازاله النجاسه. هذا الماء لو تغير، هذا الماء لو تغير بنجاسة، تغير بنجاسة، هل يجوز التطهر به ولا يجوز؟ ها؟ لا يجوز، لا يجوز التطهر به. لماذا؟ لأنه تغير بنجاسة حلت فيه. هذا في خلاف وما في خلاف؟ بلا خلاف، لا يجوز أن يطهر به لأنه تغير بنجاسة. لكن لو تغير بغير النجاسة، بأن تغير بشيء طاهر، لاحظتم؟ هو تغير، كان يسمى الآن كما يسمى ايش؟ الماء المطلق أو ماء الطهور، الآن تغير بشيء لكن غير نجس، بشيء طاهر لكنه لم يغلب عليه، تغير لكنه الغالب ماذا؟ الماء، وليس قال هذا الشيء لم يرجع. الصحيح من قول العلماء أن هذا الماء الذي تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه، الصحيح أنه يجوز ويصح التطهر به، يجوز ويصح التطهر به. قال ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام: أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات، مثل ماذا؟ مثل ما صار بصابون، ما ماذا؟ هل به شيء من الصابون أو الأشنان أو السدر؟ تعرفون السدر؟ ها؟ اللي ما يعرف السدر يخرج في الخارج يشوف شجرة السدر، اللي هو شجر النبق الكنار الورق ماله، هذا يسمونه ايش؟ السدر. هذا السدر يعني يتنظف به، ايضا يغسل به ماذا؟ الاموات. الى الحمد لله يعني في هذا البلد يطبقون هذه السنه. إذا غسل الميت من الأمور التي يغسل بها الميت السدر والكافور موجود. فهذا السدر، فلو تغير بالسدر مثلا أو الخطبي أو التراب، حل بالماء شيء من التراب فأصبح شيء من طين، أو حل به شيء من العجين، هل لماذا شيء من العجين، كل هذه الأمور طاهرة ولا نجسة ذكرناها احنا؟ ها؟ طاهر، يعني تغير بشيء ماذا؟ طاهر. وهنا إما أنه يغلب عليه بدلا نسميه ماء سميناه عجين، بدلا نسميه ماء سميناه صابون، بدلا نسميه كذا سميناه، خرج غلب عليه مما يغير الماء، مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر، يعني شيء قليل من السدر، ووضع فيه الماء فتغير به، لكن بقي اسم الماء موجود، بقي ماذا اسم الماء موجود. هذه المسألة فيها خلاف، منهم من أجاز التطهر به، ومنهم من لم يجز التطهر به. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ذكرها مع بيان وجه كل قول، ورجح ابن تيمية رحمه الله بصحة التطهر به إذا كان لم يغلب عليه ماذا؟ الشيء الطاهر، لم يغلب عليه، يعني شيء يسير، وهذا الذي رجحه الشيخ وقل وهو الصواب، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، هنا ماذا أطلق؟ ماء، قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قوله فلم تجدوا ماء، هنا قال العلماء ماء نكرة في سياق ماذا؟ ها؟ أعينوني، فلم تجدوا ماء، لم هذا ماذا أداة إيش؟ لم، ها؟ أداة نفي. والقاعدة تقول أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو الشرط فإنها ماذا تدل؟ تدل على العموم، تدل ماذا أخواني؟ على العموم. بقي اسم الماء عليه، لاحظتم أخواني بقي اسم الماء ماذا؟ عليه، فلم تجدوا ماء، فهذا نكرة في سياق النفي فيعم كل ما هو ماء، لا فرق بين ذلك بين نوع ونوع. هذا هو الأصل، يعني مثلا نهر جاري وأثناء جريان تغير شوية لونه، فيه أثر طين، صار فيه أثر طينة، هذا يصح التطهر به ولا يصح التطهر به؟ ها؟ يصح، لما غلب عليه يصح، بخلاف أن يكون طين ما زال وصف الماء وإطلاق الماء عليه، فهذا يصح التطهر به إذا تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه. أما إذا عدم الماء أو عجز عن استعمال الماء مع وجوده، لأن عندنا أمران، إما أن يعدم الماء أو يعجز أو نعجز عن استعمال الماء مع وجوده، فإن الله تعالى قد جعل له ماذا قواني؟ ماذا جعل بدله؟ ها؟ التراب، جعل بدله التراب على صفة لاستعماله، قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، سيأتي إن شاء الله تعالى في باب التيمم. قال ابن هبيرة رحمه الله وأجمع على أن الطهارة بالماء تجب على كل من لزمته الصلاة مع وجوده، مع وجود ماذا؟ الماء، مع وجود الماء. فإن عدمه، يعني إن عدم الماء فبدله، ما هو بدله؟ ها؟ التراب، الصعيد، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال وهذا مما يدل على عظمة هذا الإسلام الذي هو دين الطهارة والنزاهة الحسية والمعنوية، كما يدل ذلك على عظيم قدر الصلاة، حيث لم يصح الدخول بالصلاة بدون الطهارتين. ما المراد بالطهارتين؟ لا، أحسنت، الحسية والمعنوية، لا بد من طهارة حسية من النجاسات، من إزالة النجس أو رفع الحدث، وأن الطهر ماذا؟ طهارة معنوية، أن نكون مخلصين لله سبحانه وتعالى بالتوحيد ونتطهر من الشرك صغيره وكبيره. ولهذا الإجماع على أن الماء إذا كان باقيا على خلقته لم تخالطه مواد أخرى فهو طهور بالإجماع. أما إذا تغير أحد أوصافه الثلاث، ما هي أوصاف الماء الثلاث؟ عندنا إيش؟ الريح، وماذا؟ والطعم، ماذا إيش بعد؟ اللون. الريح والطعم واللون، إذا تغير ريحه وطعمه ولونه بنجاسة فهذا نجس بالإجماع لا يجوز استعماله. وإن تغير أحد أوصافه بمخالطة مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة لكن لم يغلب عليها هذا الذي قد خالطها فهذا فيه خلاف، ولهذا لبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف. الصحيح أنه طهور، يجوز التطهر به من الحدث والتطهر به من النجاس. إذن نختم إن شاء الله خلاصة ما قدمنا من الكلام أن الماء ينقسم ماذا أخواني؟ على قسمين. القسم الأول طهور يصح التطهر به سواء كان باقي على خلقته أو خالطته ماذا؟ مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تلبسه أو لم تسلبه اسم الماء، لم تسلبه ماذا؟ اسم الماء. هذا القسم الأول. القسم الثاني نجس لا يجوز استعماله، هذا إذا تغير بنجاسة بلون أو طعم ماذا؟ أو رائحة، فهذا لا يجوز أن نتطهر، لا رفع الحدث ولا إزالة النجس. كل هذا في بيان أهمية معرفة أمر الطهارة. هذا ملخص إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالطهارة التي هي مفتاح الصلاة. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه سميع عليم. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.